بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الرابع مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري، ونشكر حقيقة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب استجابته لدعوة الأحادية، وهذه كما ذكرت للمرة الرابعة. كان لنا لقاء مع فضيلة الشيخ حول حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقاء حول النبي صلى الله عليه وسلم زوجا، ثم لقاء حول النبي صلى الله عليه وسلم إمام المجاهدين، واليوم اللقاء سيكون عن الخلق النبوي. نرحب بالإخوة الذين يستمعون لهذا اللقاء عبر موقع البث الإسلامي، وكذلك الإخوة الذين يستمعون لهذا اللقاء عبر موقع الإسلام اليوم، كما الترحيب بالإخوة الحاضرين في هذا المكان والأخوات الحاضرات في الجهة الشمالية، والترحيب أيضا بالإخوة في قناة دليل. أترف الآن المجال لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب ليتحدث حول هذا الموضوع، وهو حقيقة موضوع هام، وهو تطبيق عملي لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري هو عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، والمشرف على موقع الإسلام اليوم حاليا. تخرج من كلية أصول الدين، وجامعة التخرج هي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. من أراد الاستزادة لسيرة الشيخ والتفصيل فيها فهي موجودة في موقع أحادية الرشيد، وأيضا في موقع الإسلام اليوم. نرحب بفضيلة الشيخ ونبشره، كان لنا لقاء بشرناه بالنية والعزم على إيجاد موقع الأحادية، ونبشره اليوم بوجود هذا الموقع، والحمد لله عز وجل، وقد تم تنزيل 80% من المحاضرات التي ألقيت في هذه الأحادية المباركة، منها محاضرة الشيخ مرئية ومسموعة. أترك الآن المجال لفضيلة الشيخ وليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن الحمد لك أتمه وأكمله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل أفضل صلاتك وسلامك وبركاتك على عبدك ورسولك سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. إخوتي في الله، من يوم كنت المرحلة الابتدائية وإلى اليوم وذاك المشهد يتجدد في نفسي، لا كأني قرأته، وإن كنت قرأته مرارا وتكرارا، ولا كأني سمعته وإن كنت سمعته مرارا وتكرارا، ولكن كأني شهدته، كأني كنت حاضرا، كأني كنت أراه وأرى تفاصيل المشهد، ويتجدد في نفسي. وفي كل مرحلة من مراحل العمر تتسع دلالاته ويتسع ويتعاظم إفاضته على النفس. ذلك هو مشهد سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأني أراه وقد آب إلى بيته بعد لغوب يوم، قضى ضحوته في دعوة وبلاغ واجتهاد، وهو صلى الله عليه وسلم إذا أعطى من نفسه أعطى منها كلها، فأعطى من نفسه دعوة وبلاغا، ثم رجع إلى بيته ولا أراه إلا رجع كالا، هو أحوج ما يكون إلى أن يستريح ويؤوب إلى مستراحه في بيته. رجع ويتماشى مع أنس مقبلا إلى حجرته، وقد التحف برداء نجراني غليظ الحاشية. ارتداه على منكبيه ورد طرفه على عاتقه، فطرفه قد تدلى من عاتقه واستدار على عنقه الوضيء صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا أوشك أنه يدف إلى بيته وإذا أعرابي يدركه مسرعا حضرت في نفسه كل حاجاته أن تقضى الآن ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدخل إلى بيته، وكأنه إذا دخل إلى بيته لن يقدر عليه. فتناول النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وأمسك بطرف الرداء الذي قد ألقي على عاتقه صلى الله عليه وسلم، ثم جذبه جذبة شديدة، وكان هذا الأعرابي أيدا قويا، أثرت هذه الجذبة الشديدة ثلاث آثار متوالية متتابعة، كل واحد منها استثارة، كل واحد منها استفزاز. أولها أن الرداء الذي له حاشية غليظة قد انشق. الثانية أن النبي كان يمشي على مهله مسترخي، فلما جذب هذه الجذبة الشديدة ارتد إلى الخلف حتى وقع على صدر الأعرابي. والثالثة أن هذا الرداء حاشية غليظة فأطافت بعنق النبي صلى الله عليه وسلم بجذبة سريعة، وانت تخيل لو حبل يجر على عنقك أو يدك يكون له حرارة شديدة. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى أثر جذبة الأعرابي في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وصفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وضيئة كأنها إبريق فضة، فأثرت فيها جذبة هذا الرداء، فإذا الأثر يبين على صفحة العنق النبوي الشريف. ثلاث استفزازات متوالية، ثلاث استثارات، كل واحدة منها كافية لتفجير براكين من الغضب وإحداث ارتدادات نفسية مفاجئة. ولكن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم استجاب لهذه الاستثارات الثلاث بثلاث استجابات، كل واحدة منها عظمة أخلاقية، كل واحدة منها كأنما كانت محضرة معدة سلفا، كل واحدة منها تجعل الأمم كلها تبرك على ركبها تقول هذه عظمة الخلق. وكيف لا تكون استجابة النبي صلى الله عليه وسلم استجابة أخلاقية عظيمة، وربه الذي خلقه وهو أعلم به يقسم جل وعز بثلاث أقسام ربانية: نون والقلم وما يسطرون، إنك لعلى خلق عظيم. ثلاث أقسام ربانية يقسمها الله عز وجل على عظمة خلقه صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن هذه الآية حشد فيها من المؤكدات وصيغ المبالغة الشيء العظيم، فهي قدمت لها ثلاث أقسام ربانية، وقسم الله عز وجل ليس لبيان أنه صدق، فقول الله كله صدق وحق، ولكن لتعظيم ما يقسم عليه، فيفيد القسم تعظيم المقسم عليه. فتوالت هذه الأقسام لتؤكد هذا الأمر العظيم وهو عظمة خلق صلى الله عليه وسلم. ثم أكد بإن فلم تأتي مساق الآية خلقك عظيم، وإنما إنك، ثم أكد باللام لا على خلق عظيم، ثم أكد بعلى التي تدل على التمكن والاستعلاء. فلم تأتي الآية إن خلقك عظيم، إنك لعلى، أي مستمكن ومستعل على عظمة الخلق، فلك من عظمة الخلق ذروتها وقمتها، وقد أحطت بها واستمكنت منها. وما أعظم ما قاله الأستاذ سيد قطب رحمه الله يقول: كلما قرأت هذه الآية وجف لها قلبي، أقول في نفسي: كيف تحملت قوى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى هذا الثناء العظيم من ربه جل وعز ثم تحتمل القوى؟ إن الإنسان يطيش ويخف لمدح مخلوق مثله، فكيف بمن يمدحه رب العالمين جل وعز، يمدحه الذي خلقه وخلق الخلق كلهم، يمدحه وهو أعلم به، ويمدحه ويعظم خلقه بهذه الأقسام العظيمة والمؤكدات البليغة. إن هذا مظهر آخر لعظمة خلقه صلى الله عليه وسلم، أنه لم يخف ولم يطش، ولكن تلقى هذا الثناء العظيم بنفس مطمئنة تروت منه ولم تستخف ولم تغتر صلى الله عليه وآله وسلم. دعوني أنا وإياكم نطوف في بعض جوانب عظمة الخلق النبوي، بعض هذه الجوانب، ولن آخذ أفراد الأخلاق وأعدها عدا، فليس هذا المقام مقام إحصاء، لكن نشرف على جوانب العظمة. أول ما يلفت نظرك في جوانب العظمة الأخلاقية للنبي صلى الله عليه وسلم عمقها في حياته صلى الله عليه وسلم، فأطوار حياته كلها كانت معطرة بأزكى الأخلاق وأجمل الأخلاق قبل البعثة وبعد البعثة، في كل أطوار حياته، في القلة والكثرة، في الفقر والغنى، في الهزيمة والنصر. ولذلك لما رجع بعد أول لقاء مع روح القدس، لما رجع من غار حراء ترعد فرائصه، يقول لأمنا خديجة: لقد خفت على نفسي. قالت له بوثوق وحزم: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت المؤهلات التي عرفتها أمنا خديجة من عشرة 15 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم زوجا، عشرة 15 سنة مع النبي زوجا، عرفت أخلاقه، عرفت دخائله، عرفت شأن حياته، فقالت بحزم وثوق: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، لا يحزنك الله أبدا. ما هي المؤهلات؟ المؤهلات الصفات الأخلاقية التي عندك، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتطعم المسكين وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. سبع صفات لا يمكن تجتمع فيك ثم يتخلى الله عنك ويخذلك أو يحسنك. وهذا استقراء تاريخي، إن الله عز وجل لا يخذل من سخرهم لرعاية خلقه والقيام بمكارم الأخلاق، لا يتخلى الله عنهم. هذا استقراء تاريخي تصل إليه أمنا خديجة، فتقول بوثوق وحزم: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. ثانيا، نلاحظ شمول هذه الأخلاق، فإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يسع بأخلاقه الخلق كلهم، فهي للصغير والكبير والقريب والبعيد والنائي والداني والمسلم والكافر والموافق والمخالف. خلقه شجرة ضليلة ترى ظلالها على غلام يهودي، وعلى أعرابي جافي، وعلى مشرك مات لم يقل يوما لا إله إلا الله. وعلى جارية تقف له في الطريق فتقول: إني أريد أن أحدثك، فيقول: انظري لأيسك المدينة أفرغ لك فيها. وإنك لتعجب أن نبيك صلى الله عليه وسلم استقبل الناس في عام الوفود سنة 9، استقبلهم وهو في أوج قوته صلى الله عليه وسلم، قد فتحت مكة وذات له الجزيرة كلها، استقبل القبائل كلها حاضرة وبادية من شرق المدينة وغربها وشمالها وجنوبها وأقصى الجزيرة وأدناها على اختلاف طبائعهم وتنوعها، كلهم يختلفون في أشياء كثيرة ويأتلفون ويتفقون على تعظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ويصدرون عنه رواء من عظمته الأخلاقية. إنها العظمة الشاملة، إنها الأخلاق التي يسعد بها كل من عرفه، كل من لقيه. وسبحان الله، اليوم بالذات أقرأ حديث عن معاوية رضي الله عنه. يقول معاوية رضي الله عنه: ما أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا عنه مني. فقعدت أتفكر وأقول: معاوية اللي ما أدرك إسلامه من حياة النبي إلى سنتين، ومع ذلك يقول: ما أحد بمنزلتي، يعني يرى أنه من أعظم الناس منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يرى، هكذا يظن أنه أعظم الناس منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا شعور اللي ما أسلم إلا قبل وفاة النبي سنتين، فما ظنك بشعور أنس بن مالك ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي؟ ما ظنك بشعوره؟ وإذا كان عمرو بن العاص الذي أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، ظن أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضامنها، يقول: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ ولا عنده شك أن الرسول يقول: وفي غيرك؟ ولكن نبيك صلى الله عليه وسلم ما قال إلا صدقا ولا نطق إلا حقا، فقال عائشة. فهذه العظمة الأخلاقية تفيض على من حوله صلى الله عليه وسلم حتى يسعد بها صغار الأطفال. ولذلك تجد الصحابة رضي الله عليهم كل واحد منهم في حياته مشهد العظمة الأخلاق النبوية، حتى الطفل الصغير اللي عمره 3 سنوات يداعبها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أبا عمير، ما فعل نغيرك؟ ما فعل النغير؟ النغري اللي كان عندك شو صار عليه؟ فيسأل الطفل عما يهمه، الطفل ما يهمه الغزوة الفلانية من انتصر فيها، يهمه النغري اللي عنده، فهو يسأله ويتطامن بهمومه إلى هموم هذا الطفل الصغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ويقول سمرة بن جندب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة يتلقاه الصبيان فيمسح وجوههم بيديه، فلما أقبلت إليه مسح وجهي بكلتا يديه. يعني إذا كان بعض الصبيان يمسحهم بيد، أنا مسح وجهي بيديه كلتيهما، فكأنما يعني عندما وضع يده على وجهي كأنما أخرج يده من جؤنة عطار، يعني يده لها عبق ورائحة كأنه أخرجها من صندوق العطار. الشيء الثالث من جوانب العظمة الأخلاقية في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكامل أخلاقه. إننا نعرف من يوصفون بعظمة خلق معين، نعرف كرم جدها الرجال حاتم الطائي، نعرفه بالكرم، ونعرف حلم الأحنف، ونعرف وفاء السموأل، ونعرف للعرب مكارم الأخلاق، فكل قد أخذ بنصيب منها. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فقد حاز الأخلاق كلها، فتمدحه في الكرم فتجده قد بلغ منتهى، وتمدحه في الحلم فتجده قد استوفاه، وتمدحه بالرحمة فتجده قد احتواها، وتمدحه بالشجاعة فإذا هو قد تسنمها، حتى لا تسلك فجا من مكارم الأخلاق إلا وجدته في السابق فيه صلى الله عليه وسلم. وهذه من جوانب العظمة والإعجاز في الخلق النبوي الذي وصفه ربه الذي خلقه وهو أعلم به، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. من جوانب العظمة الأخلاقية في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم استواءها من الجنوح أو القصور، فإن الفضيلة وسط بين الرذيلتين، وربما بالغ العرب في بعض الأخلاق واحتفوا بها حتى يصلوا إلى طرفها الذي يصل إلى حد الرذيلة. مثلا العرب يهتمون جدا ويحتفون بالشجاعة والقوة، هذه عندهم في المقدمة، فبالغوا فيها حتى تنكروا للعواطف والمشاعر، فلا يظهرون الرحمة ولا يظهرون الحب للأطفال، لأن هذا في نظرهم يدل على ضعف لا يأتلف مع قوة الشكيمة، ويغالبون الفطرة ويتنكرون لها. عندما أتى الأشعث بن قيس الكندي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة الأخلاقية، إذا أتى أحد يدخل في مسارب نفسه ويسأل عما يهمه، فالأشعث وافد على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أشعث ألك ولد؟ هذه من نوع المؤانسة. فقال له الأشعث، لاحظوا جواب الأشعث، هو توه حديث عهد بجاهلية، قال يا رسول الله والله أنا في الطريق جايك جاني خبر أنه جاني ولد، والله أنه ودي بدال هالولد إن عندي مدين عيشة عشيبهم عيالي أخوياي وربعي اللي معي، تمنيت بدال هذا الولد طعامنا عشيبه ربعي ذيك الليلة. طبعا هذه ليست هي الفطرة، لكن هم يظهرون هذا الشيء نوع من إظهار الجلادة، ولذلك استنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل أبناءه ويقبل الصبيان، أتقبلون صبيانكم؟ والله ما نقبل صبياننا، من لا يرحم لا يرحم. ففيه صلى الله عليه وسلم القوة والصلابة والشجاعة عندما يحتاج إليها، وفيه الرحمة والسكينة والعاطفة والمشاعر الجميلة الدافئة في وقتها، ولذلك أظهر ذلك، فغالب هذا الخلق الموجود عند العرب بأن يخرج إلى الصلاة وهو يحمل بنية هي بنية بنيته الأنوثة المضاعفة، ليصلي بالناس وهو يعلن لهم حبها ويعلن لهم رحمتها ويعلن للأمة كلها الشفقة على الأنوثة. فكان أخلاقه صلى الله عليه وسلم مستوية ليس فيها جنوح، بينما كان العرب يغالون في بعض الأخلاق ليهدروا أخلاقا أخرى هي كريمة وشريفة. من جوانب العظمة الأخلاقية عند نبيك وحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم حفاوته بذوي الأخلاق حتى وإن كانوا على غير دينه وإن ماتوا على الكفر. والعجيب إن في معركة بدر بدأها النبي بدرس أخلاقي وختمها بدرس أخلاقي. قبل أن تبدأ المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتل، فحقا دمه قبل أن تبدأ المعركة، وهو جاي في جيش المشركين وخارج من مكة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يصدر النبي صلى الله عليه وسلم عفوا واستثناء له قبل أن تبدأ المعركة، من لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتل، لأنه من كرماء الرجال ومن ذوي الشهامة وذوي النجدة وذوي المروءة. فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم له هذا المقام الأخلاقي، فأعلن أن هذا الرجل بالذات من بين كل المشركين ينبغي أن لا يقتل، وهو مشرك وصاف في, 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 في صفوف المشركين المقاتلين. عندما انتهت المعركة وأسر الأسرى 70 أسيرا والنفوس تفور بغليان الغضب ومشاعر الانتقام، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يعلن درسا أخلاقيا آخر فيقول، والسبعين أمامه، لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء، يعني لو المطعم بن عدي موجود وقال يا محمد خلهم علشاني دعهم لي لتركتهم له. 70 أسير يمكن أن يطلق سراحهم لو شفع فيهم المطعم بن عدي الذي مات على الشرك، لأنه رجل نبيل، رجل نبيل وذو أخلاق، وهو الذي أجار النبي عندما عاد إلى الطائف، عاد من الطائف، وهو ممن سعى في نقد الصحيفة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له هذه المكرمة الأخلاقية. من جوانب العظمة الأخلاقية في حياة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهي التي تجعل البشرية اليوم تجثو على ركبها وتقول إنه لذو خلق عظيم وإن ربه أعلم به يوم قال وإنك لعلى خلق عظيم، أن نبيك صلى الله عليه وسلم طبق العظمة الأخلاقية في موقف تهدر فيه الأخلاق. إن البشرية في تلك العصور كانت حروبها تقوم على التشفي والانتقام، على التشفي والانتقام، وكان كل خصم مباح منه كل حرمة لعدوه، لا يحجز أحدا عن أحد إلا قوة المدافعة، ولم تكن توجد معايير أخلاقية في الحروب، وإنما كانت الحروب تقوم على التشفي والانتقام والاستلاب. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم قيم أخلاقية في الحروب في وقت ليس فيه هيئات دولية ولا رأي عام عالمي ولا أحد يمكن أن يعاتب أو يحيل أو يخاصمك إلى معيار أو قانون دولي. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف معايير أخلاقية، فيقول عن المرأة التي قتلت في إحدى المعارك ما كانت هذه لتقاتل. والعجيب يا أحبابي أن هذا كان وهو على وشك فتح مكة، يرسل إلى خالد بن الوليد لا يقتل، تقتل امرأة ولا يقتل عسيف، العسيف يعني الخادم المدني، فهو أول من أعلن أن المدنيين لا يقتلون، لا يقتل إلا المقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. ولاحظ التوقيت وهو قبيل فتح مكة، تصور حال الصحابة وهم الآن على وشك أن يقطفوا الثمرة، على وشك أن يحسموا المواجهة، على وشك أن يخوضوا أعظم معركة فاصلة يخوضونها ستنهي كل مظهر من مظاهر الشرك، ستقضي على كل العداوات، ستدفن كل الحزازات، ومع ذلك ما سمح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة الحاسمة بتجاوز المعايير الأخلاقية. ولذلك يا أخواني ترى ما هي مفاجأة إن المسلمين مجرد ما فتحوا العراق والشام ومصر وأفريقيا أسلموا وهلا، لأنهم رأوا نوع من التعامل ما عرفوه. هم يعرفون أن أي منتصر عليهم يجعل أموالهم مالا له ويجعلهم خولا ويبطش بهم ما استطاع. يمر من عند المزارع ويقول لا هذا مزارع ما له دخل في الموضوع، ويستولي على البلد كلها، ثم يقول مدنيين لا يقتلون، الصبيان لا يقتلون، والرهبان لا يقتلون. من أين أتت هذه المعايير؟ هذه ما أتت إلا معايير سماوية، أما الأرض ما تجد فيها المعايير هذه. ولذلك أسلمت هذه الأمم في وقت سريع، بل العجيب أعجب من ذلك أن هذه الأمم لم تنسحب من الإسلام ولن تنسحب من دولة الإسلام عندما وقعت الفتنة بين الصحابة. كانت فرصة، لو كانوا أخذوا بالقهر كان فرصتهم يوم حصلت الفتنة بين الصحابة بين علي ومعاوية، كان فرصة أهل الشام وفرصة أهل العراق وفرصة أهل أفريقيا وأهل مصر، لم يجعلوها فرصة لأنهم تشربوا اليقين والإيمان بأن هذا دين إلهي قيمه قيم ربانية ومعاييره معايير أخلاقية عالية. من جوانب العظمة الأخلاقية في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسعدهم بهذه الأخلاق، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إننا نرى من يوزع المجاملات وينثر الابتسامات ويغدق على من حوله المجاملات الجميلة والابتسامات المشرقة، ثم يختزن جهامته وكزازة خلقه مع أهله وأهل بيته. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فقد وسع الناس خلقه وأفاض عليهم من مكارم أخلاقه، فإذا دخل بيته فهو الضحوك البسام الذي يكون في مهنة أهله، ويسعد أهله بمكارم أخلاقه، فهو خير الناس للناس وخير الناس لأهله. وهذه موازنة قل من يسعد بتحقيقها وإحسان الموازنة فيها. من جوانب العظمة الأخلاقية، وهذا ما قبل الأخير، أن نبيك صلى الله عليه وسلم جعل الدعوة إلى مكارم الأخلاق منطلقة مع الدعوة الأولى للتوحيد، فكانت دعوة للتوحيد ومكارم الأخلاق. ولذلك عندما سأل النجاشي جعفر، وهذا طبعا في أول الإسلام والهجرة الحبشة، إلى ما يدعوكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعانا إلى أن نعبد الله وحده وندع ما يعبد آباؤنا، وأمرنا بالصدق والعفاف وصلة الأرحام. فلاحظ التوحيد ومكارم الأخلاق. وعندما سأل هرقل أبا سفيان وقال له: إلى ما يدعو؟ قال: أمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصدق والصلة والعفاف. فلاحظ المزاوجة بين التوحيد ومكارم الأخلاق، بل إنه صلى الله عليه وسلم اختصر دعوته في مكارم الأخلاق، فقال: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. ودعا إلى مكارم الأخلاق بأوسع دعوة، فقال: إن من أقربكم مني وأدناكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. أعد الله بيتا في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخيرا، من جوانب عظمة خلقه صلى الله عليه وسلم أن ما ابتدأ به صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وفنون التواصل مع الناس بحسن الخلق، ما ابتدأ به صلى الله عليه وسلم من جبين الأخلاق هو ما انتهت إليه مهارات وفنون التعامل مع الناس. ما ابتدأ به صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق هو ما انتهت إليه مدرسة إدارة الذات وفنون التواصل. وعندما قرأت ديل كارنيجي وستيفن كافي وأنطوني روبنز، وجدت أجمل ما أتوا به من مهارات التواصل هو ما سبق إليه صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. وأدار ستيفن كافي العادات السبع لذوي الفعالية العالية على القاعدة الذهبية. وإذا القاعدة الذهبية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. مستعرض أجمل ما عند صاحب دع القلق وابدأ الحياة، استعرض أجمل ما عنده في استعرض أجمل ما عنده ستجدها معايير أخلاقية قد سبق إليها نبيك صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. أحبتي في الله، أما لماذا الحديث عن هذا الموضوع؟ فلأن الله عز وجل قد اختار أنبياءه ذوي مروءة ومكارم أخلاق، فإن رسالة الله لا تؤدى إلا في وعاء أخلاقي كريم. ولذلك رأينا أن أنبياء الله اصطفاهم الله من ذوي المروءات قبل الرسالات. فكلنا نعرف أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين استغرب وجود امرأتين متنحيتين عن الماء. وأنا وياكم نتساءل، أهل الماء اللي رايحين جايين ما يستغربون، والغريب الطريد اللي جاي جوعان خايف تعبان استغرب المنظر، لأن مكارم الأخلاقية ترفض هذا المنظر. اللي عنده أن الضعيف هو اللي يقدم، فما بال الضعيف هو اللي مقصى. ولذلك نسي تعبه ونسي خوفه ونسي جوعه وأتى إليهما، ما خطبكما؟ فأجابتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ثم اعتذرتا عن مجيئهما عند الرجال فقالتا: وأبونا شيخ كبير. لاحظ السياق القرآني البليغ. ما هو السياق القرآني؟ فسقى لهما، فاء التعقيب التي تدل على أن الفعل فوري. مجرد ما قالتا: وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما. ما انتظر ولا فكر ولا قال: طيب ما عندكم أحد؟ ما لكم قريب؟ لكم أحد؟ طيب تصبرون شوي أرجع لكم بعد شوي. فسقى لهما. خذ مثلا يوسف عليه السلام، نحن نتذكر جميعا عفته وهو العفيف عليه السلام، لكني أتعجب أكثر من ذلك عندما أقرأ قول السجينين له وقد قص عليه ما رأياه: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ما قال نظنك ولا قال نعلمك ولا سمعنا عنك، نراك. يعني وهو سجين يتلقى السجناء الإحسان منه، وهو سجين معهم. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فهو الذي قالت له أمنا خديجة تصف حاله قبل البعثة: إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتطعم المسكين وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. صفاته قبل النبوة. إن الله عز وجل اختار لرسالته ذوي المروءات، وإن ورثة أنبياء الله الذين يبلغون رسالات رسول الله ينبغي أن يكونوا كذلك، فيبلغوا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعاء أخلاقي كريم. إننا تذاكرنا بعظمة تذاكرنا العظمة الأخلاقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنقول بعد ذلك لأنفسنا: إذا كنا نريد أن ندعو إلى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلندعو إليها بالعظمة الأخلاقية التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الذي يعد نفسه ليكون وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عليه أن يقدم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات القيم الأخلاقية التي بلغ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته. ولذلك ليس مصادفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في درس أخلاقي: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال ذلك وهو يعلمهم درس أخلاقي عندما رأوا الأعرابي يبول في المسجد، فقال: لا تعجلوه، لا تقطعوا عليه بولة، فإنما بعثتم ميسرين. لاحظوا أنه ما قال فإنما بعثتم، قال فإنما بعثتم، لأنهم بهذا الخطاب النبوي يستشعرون أنهم يتحملون بلاغ ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بنفس الأخلاقية التي أدى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جذب الأعرابي رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فانشق الرداء، وتقهقر النبي القهقراء، وأثرت الجذبة في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ثلاث استفزازات وثلاث استثارات تجاوب معها النبي صلى الله عليه وسلم تجاوبا عجيبا. كل موقف من هذه الثلاث الاستجابات النبوية درس على العظمة الخلقية، درس في العظمة الخلقية. أعظم منها كلها أن تستشعر أنها استجابة فورية. ما دخل البيت وقعد يفكر وبدأ رجع، تجاوب سريع بثلاث استجابات. هذه ثلاث استفزازات: شقت الرداء، ألقته القهقراء، أثرت في صفحة عنقه. كل واحدة من الاستفزازات تفجر بركانا من الغضب. أما الاستجابات النبوية، التفت ولم يعرض، التفت عليه ولم يعرض عنه، تبسم ولم يتجهم، أمر له بعطاء. لأنه عندما سقط على الأعرابي وانشق الرداء وأثر في صفحة عنقه، الأعرابي ما قال آسف عفوا يا رسول الله والله ما كنت قاصد، لا، كمل عليها وقال أعطني مما أعطاك الله. فالتفت إليه نبيك صلى الله عليه وسلم ولم يعرض عنه، وابتسم ولم يتجهم، وأمر له بعطاء. يا أخواني، سهل أننا نروي هذا المشهد، سهل، لكن السيطرة على مشاعر النفس ليست سهلة أبدا. والله لو أن أحد قيل له أنك ستتعرض لهذا المشهد، حضر له واستعد له ورتب له، لم يفعل أجمل مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي استجاب استجابة فورية. ولذلك مثل ما قلت لكم، هذا الحديث تتسع دلالاته في نفسي. فلما قرأت كلام ستيفن كافي وهو يقول اجعل بين المثير وردة الفعل أربع مراحل، قبل أن تأتي الاستجابة للمثير اجعل أربع خطوات: المعرفة والتصور اللي حصل لك، الخيال تخيل ماذا ستفعل، أدخله في محكمة الضمير ينجح ولا ما ينجح، ثم الإرادة الحرة تنفذ ولا ما تنفذ. طيب الأربعة أشياء هذه تلاحظ أنها تمت العملية في أسرع وقت في عقل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بأجمل وأكمل ردة فعل لمثل هذه الاستثارة، وأبقى للأمة درس أخلاقي عظيم تمر الأجيال والأجيال وهي تجثو وتتعلم عظمة هذا الدرس. تبون مشهد يبين لكم عظمة هذا الدرس؟ الختام الأخير، لأني لما قلت في الختام فحسبوا 10 مرات. جبل ابن الأيهم كان يمشي يطوف وقد استرخى إزاره، فأعرابي وطأ على الإزار من غير قصد. لاحظ أنه من غير قصد، ما هو بالأعرابي اللي سحب النبي رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أعطني ما أعطك الله، هذا من غير أن يقصد في الطواف وطأ على الإزار فانحل إزار. فجبل ابن الأيهم استدار عليه لطمة شديدة، فغضب الأعرابي، لكن الأعرابي كان أملك لنفسه، ما رد عليه بلطمة، قال الوعد الطلع، الوعد عند عمر. فذهب إلى عمر وأخبره، فاستدعى عمر جبله ابن الأيهم الذي كان أمير الشام وقال له أنت الآن بخير، إما أن يعفو عنك الأعرابي أو يقتص منك. تعفو عنه؟ قال لا. قال إذن القصاص. طبعا نعرف تقنية القصة أن جبلة هرب ولحق بقيصر وارتد، فلاحظ استفزاز خسر به جبلة من أيهم ديلة، واستفزاز للنبي صلى الله عليه وسلم، قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم درسا للبشرية كلها كيف تكون عظمة الأخلاق. فإذا سئلت عائشة فقالت، فقيل لها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، طبقه على هذا المشهد، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم النبي صلى الله عليه وسلم غيظه وعفى عنه وأحسن إليه، ولم يزده جهل الجاهل عليه إلا حلما. وكان صلى الله عليه وسلم أملك الناس لنفسه عند الغضب. اللهم إنا آمنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأحببناه واتبعناه وما رأيناه. اللهم يا ربنا لا تحرمنا رؤيته يوم القيامة، أوردنا حوضه واحشرنا في زمرته وارزقنا شفاعته. اللهم أكرمنا بمرافقته في جنات الفردوس الأعلى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر تحفه ملائكتك وتتنزل عليه رحمتك وتغشاه سكينتك وتذكره في من عندك. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجالس الذكر التي تباهي بها ملائكتك. اللهم اجز عنا أبا خالد خير ما جزيت عباده الصالحين، واجعل منزله عنزلا عامرا بالتقوى والإيمان وطاعة الرحمن يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري على هذا الكلام، وجعله في ميزان حسناته، وجعلنا من أول المطبقين لهذا الأمر وأعاننا على ذلك. ونبدأ بالمداخلة باللواء الدكتور سعد العريفي.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلاء الجسيمة، ثم أشكر لأصحاب الفضل فضلهم صاحب هذه الأحدية الشيخ جزاه الله خير محمد الجبر الرشيد، وكذلك فضيلة محاضر والمقدم والأخوة الضيوف. أخواني، ديننا دين عظيم، دين الأخلاق، قائم ومرتكز على الأخلاق. فالأخلاق في الإسلام هي كل شيء، ما من عبادة ولا من تصرف ولا من عمل إلا مبني على الأخلاق الإسلامية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. ثم أن ديننا جاء يأمر بمحاسن الأخلاق وينهى عن رذائلها، فلذلك في سورة الحجرات، سورة الأخلاق، هذه السورة العظيمة التي جاءت لترقق الأخلاق وتبعد ما يقطع أوصال المجتمع من الأخلاق السيئة. فلذلك يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهذه رذائل الأخلاق التي نهى عنها الإسلام. لماذا؟ لأن هذه النفس الإنسانية حساسة، والنفس خلقت لتعبد الله، فإذا جاءها ما يكدر صفوها من سخرية أو شب أو شتم أو غيبة أو نميمة، انشغلت بذلك ثم تقطعت الأوصال ثم ساءت أحوال المجتمع. فلذلك جاء بما يدخل السرور على النفس الإنسانية، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فجاء هذا الدين العظيم الذي طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا، الذي أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى امتدعه وشهد له وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول، قالت كان خلق القرآن يحل حلاله ويحرم حرامه. دين الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والتواضع للناس والشفقة على هؤلاء، على حتى الكفار ليدخلوا الإسلام. عندما مرت جنازة على الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه نفس أفلتت مني، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبذل النفس والنفيس في سبيل هداية البشرية. ومن دليل ذلك الغلام اليهودي، الغلام اليهودي الذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أنقذه به من النار، عندما قال أسلم وهو في مرض الموت، وكان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما اقتده وكان جارا افتقد الأذى زاره ثم دعاه الإسلام، فالتفت إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم. هذا هو دين، هو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. أختم يا أخواني بثلاثة مواقف للرسول صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. أما الموقف الأول فهو أن أحد أحبار اليهود واسمه زيد بن سعنة رضي الله عنه أسلم وحسن إسلام. زيد بن سعنة كان من تجار اليهود وأحبارهم، يقول قرأت التوراة ثم عرفت جميع أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا خلق أراد، خلق واحد أراد أن يختبر فيه، وهو أن حلمه يسبق غضبه عليه الصلاة والسلام. فتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم ليستدين منه إلى أجل، فأخذ منه بضاعة أو طعاما أخذه من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أجل، ثم عندما جاء الأجل أو قرب جاء للرسول صلى الله عليه وسلم فأمسك بتلابيبه ثم شده وقال أعطني حقي يا محمد إنكم بأن يعبد مناف قوم مطل. قال وما ذلك؟ قال أعطني حقي. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما شاهد ذلك الموقف أراد أن يبطش به، فقال دعه يا عمر صاحب حق. نعم له مقال، هل لا طالبته بحسن الطلب وطالبتني بحسن الأداء؟ اذهب يا عمر فأعطى حقه وزده 20 درهما. فلما أتاه قال ما هذه؟ هذه 20 20. قال هذه نتيجة ما روعك، ما روعتك وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما حملك على هذا؟ قال قرأت أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه كلها وعرفتها كلها إلا هذا الخلق، فأردت أن أختبر فأسلم وحسن إسلامه، وقال إن هذه صدقة على المسلمين. الموقف الآخر معاوية بن الحكم رضي الله عنه كان يصلي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان حديث عهد بإسلام، فلما عطس أحد الصحابة رضي الله عنه شمته، فجعل الصحابة يصمتونه ويضربون بأيديهم، فيلتفت عليهم ويقول واثق الأمياء ما بالكم علي، فيتكلم يقول ولكني صمت. فلما أنقضت الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنفه ولم يزجره ولم يغضب عليه، قال إن هذه الصلاة لا تصلح شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والقرآن والتسبيح والتهليل. فتأثر من ذلك الموقف قال بأبي أمي بأبي هو وأمي ما علمت خير ما علم قط خير من لا أنا قبله ولا بعده، لا ما كهرني ولا قهرني ولا نهرني، فتأثر. ومن ذلك أيضا قصة العرابي الذي بال في المسجد وقال الرسول لا تزلموه دعوه، ثم قال بعدها قال إن هذه المساجد لا تصلح شيء من القذورات، وأعلمه فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم من بعدنا أبدا أحدا أبدا، قال قد حجرت واسعة. مواقف عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بين فضيلة محاضر جزاه الله خير هذه الأخلاق يا أخواني. وأختم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالا في الأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي عندما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال اتق الله حيثما كنت، هل أكتبك ربك المراقبة، وأتبع السيئة الحسنة تمحو، حاسب نفسك المحاسبة، وخالق الناس بخلق حسن، عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك به، وكف الأذى وبذل الندى، أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. ويقول عليه الصلاة والسلام إن أقرب منكم من مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويألفون. ويقول عليه الصلاة والسلام
إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن والبر حسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فلتسعوهم بأخلاقكم. والله لو أنفقت ما عندك، ما أنفقت كثيرا من الأموال، لن تكسب رضا الناس، ولكن بحسن خلقك واستقبالك لهم واهتمامك بمشاعرهم وتكسبهم. وأخيرا، ذكرت امرأة عند الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة صيام وصلاة من غير من النوافل، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قالها في النار. وذكرت أخرى قليلة صيام وصلاة لكنها تصدق بأثوار النقط لكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. فالبر حسن الخلق، أسأل الله بمن وكرم أن يحسن أخلاقنا كما أحسن خلقنا. وآخر دعوة الحمد لله والصلاة والسلام.
نشكر الدكتور سعد العريفي تلبية الدعوة هذه المداخلة. ننتقل الآن للشيخ محمد بافضل، لديه مداخلة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. شكر الله لكم جميعا، شكر الله لصاحب الأحدية على اختيار هذا الموضوع المهم جد مهم، وعلى اختيار الشيخ الفاضل الكريم صاحب الخلق الكريم الشيخ عبد الوهاب. وهكذا أنا دائما أعجب بمن هو ممتلي بمادته، يقولها متفاعلا معها، تحسب أن مع كل كلمة تجفس إليك المعاني، تغرس في قلبك غرسا. إخوتي الكرام، هذه الأمة لا شيء إلا بالأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والندوة والمحاضرة بارك الله فيكم هي أولا دعوة إلى الأخلاق، دعوة إلى دراسة سيرة نبيكم عليه الصلاة والسلام. خذ لك كتابا بارك الله فيك ترتاده بين الآونة والأخرى، تتذكر كما وصف المحاضر جزاه الله خيرا ما وصفه ربه: وبالقسم نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. أعجبني وهو يقول لعلى، وقد سمعت أحد المشايخ من سنين قديمة المصريين قال: تأمل لعلى لعلى فوق، وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم. وكيف بارك الله فيكم، ولا وصول لنا إلى الله، لا وصول إلى محبة الله وإلى محبة رسول الله إلا بالأخلاق الحميدة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. دعوة وصية أدعو بها نفسي وأوصي نفسي وأوصيك بها بعد سماعنا لشيء من أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، أن نعزم العزم الأكيد على الخلق الكريم. وكما أشار جزاه الله خيرا وبارك الله فيه أن تتجلى الأخلاق أول ما تتجلى في بيوتنا مع آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا بل وخدمنا. أحذر من الأخلاق التجارية، الأخلاق المنفعية، فيه أناس عندهم أخلاق لكنها مع الأسف أنا أسميها منفعية مصلحية، خرج البيت في مصالحه آية، ابتسامته عريضة، كلماته حلوة رقيقة، لكن اسأل أمه، اسأل أباه، اسأل زوجته، مع الأسف الشديد يشكون بل ويبكون. واعلم أن الله رقيب، اعلم أن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أختم بقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أثقل في ميزان العبد من خلق حسن، ليس شيء، ليس شيء، ليس شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائرا بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وجز صاحب الأحادية خيرا، وجز المحاضر خيرا، وجز من حضر لهذه المحاضرة واستمع لهذه المحاضرة خيرا، واجعلنا جميعا يا رب العالمين بمن بشرتهم، فقلت في كتابك العظيم: فبشر عباد، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وشكر الله الأستاذ المقدم على هذا التقديم الطيب الحسن. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الشيخ عبد الله العتيبي ثم المهندس فهد الثقفي لديهم مداخلات، والدكتور حيدر البدراني والأستاذ فارس الدبيان، لعل إن شاء الله الوقت يتسع لهؤلاء، ولو يختصرون علينا لكل واحد دقيقتين فليتفضلوا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وربنا لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس من مجالس الخير ومجامع ذكر، وأن يجزي ويجزل العطاء لحافظيها والقائمين بها والحاضرين لها، إنه جواد كريم بر رحيم. أيها الأحبة، موقف واحد، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى السوق ليشتري لحمة، ثم ذهب وجدها مع إعرابي فأبدله بها مقابل أن يعطيه ساقا من بأجوة المدينة، فذهب هو النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته فلم يجد عليه الصلاة والسلام ما يعطيه، فقال له: إنا لم نجد ما نعطيك. فصاح الإعرابي وقال: واغدراه واغدراه. فصاح من عند رسول الله فنحناه الناس وانتهروه وقالوا: ويحك، أتغدر رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك الرحيم الشفيق، فقال: دعوه دعوه، فإنا لصاحب الحق مقالة. فلما رآه عليه الصلاة والسلام لا يعرف عنه شيئا، نادى أحد أصحابه فقال: اذهب إلى بيت فلانة فأعطيه شيئا من عندها وزد على حقه. فأعطاه حقه، فتغير صوته وهدت لهجته، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: جزاك الله خيرا يا رسول الله، فقد أعطيتني حقا وحقي وأوفيت. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك خير عباد الله، الموفون المزيدون أو المطيبون. أيها الأحبة، الإسلام انتشر بالدعوة إلى الله، ومما انتشر به بالأخلاق. أرأيتم إلى الهند وإندونيسيا وغيرها فتحت بالسيف؟ كلا ورب الفلق، بل فتحت بالأخلاق، بأخلاق التجار المسلمين. أيها الأحبة، التاريخ الإسلامي لم ولن يسجل في تاريخه إلا العظماء، ومن هؤلاء العظماء أصحاب الأخلاق، أخلاق الحسنة والوجوه النيرة، الذين يألفون ويؤلفون. إذا قابل أحد رفيع الشان أو صغير الشان قابله بلغة واحدة وبوجه واحد، كان لينا هينا. هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول: ما فعل النغير للصبي؟ ويقول ويأتيه أحد الصحابة ويقول: من أفضل الناس عندك يا رسول الله؟ على ماذا ينم هذا؟ على حسن الأخلاق وضعضعة النفس للناس. أيها الأحبة، أرجو من الله جميع، من الله ثم منكم، أن ترجعوا إلى شريط سوف يغني عن كل شيء، شريط تكلم فيه جل مشايخنا الشيخ سلمان العودة وغيرهم، شريط بعنوان وترجل الفارس. لا نعجب إن قلنا أن بقية السلف الصالح موجودون معنا بأخلاقهم، نحسبه أنه منهم الشيخ محمد بن علي الساوي عليه رحمة الله. لما مات يقول الشيخ سلمان العودة: لم أرى في بريدة مثل حضوري لوفاته، امتلت مقبرة بريدة. أتى أحد الصالحين بل أحد المشايخ يقول: ذهبت إلى ما يسمى بالقصاب لأشتري لحمة، فإذا برجل أعجمي يتكلم بلغته الأعجمية المكسرة المتواضعة ويبكي، فيقولت: ما بك تبكي؟ فيقول: شيخ محمد ساوي في موت. فقلت: سبحان الله، ومن علمك بالشيخ محمد الساوي؟ قال: أتاني قبل أسبوع فرأى وجهي مكدرا وعبوسا، فقال: ماذا هاك يا رجل؟ فقلت: أتى رجل سعودي واشترى مني لحم بقيمة 450 ريال وقال: سوف أتيك وأعطيك إياه، ولم يأتي. قال: فذهب إلى البنك وسحب 500 ريال وأعطانيها، فقال: 450 حقت صاحب المحل و50 حقتك. انظروا يا إخوانا الأخلاق الزكية المتواضعة، ليس هناك فرق سعودي مصري، كل بنا. قال الله: إن هذه أمتكم أمة واحدة. أنا أهيب أيها الإخوة ولا أطيل بالرجوع إلى هذا الشريط، ثم أختم أيها الإخوة بعد أن سمعنا الكلام الجميل المفيد من محاضرينا والإخوة، كيف نطبق هذا تطبيق عملي واقع سلوكي في حياتنا. يا بث روحه بين جميع الناس، لا نعجب إذا تبسمنا مع بعض وتوضعنا لبعض أن ينتشر بيننا المحبة والإخاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجل واحد نشر الإسلام بين العالمين، فلا أجل إن بدأنا بأنفسنا ثم بيتنا ثم بمن حولنا وبمن نحب أن ننشر فيهم الأخلاق الحسنة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض، إنه جواد كريم بر رحيم. وشكر الله لكم من صادكم واسمعكم.
مهندس فهد الثقفي، ونأمل من الإخوة أن يعني يكون هناك جديد في المداخلة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يا سيد العظماء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وخلقت في الأكوان بدرا نيرا، والله والله ما خلق الإله ولا برا خلقا ولا خلقا كأحمد في الورى، فعليه صلى الله ما قلم جرى أو لاح برق في الأباطح أو قبى. أيها الإخوة الفضلاء، المتأمل لحديث شيخنا المبارك ومحاضراته يجد أن الشيخ قد أشرب سيرته صلى الله عليه وسلم وتدبرها جيدا، فأنا أسأله والأخوة كذلك لعلهم يبادلون نفس الشعور، كيف يلتمس فضيلة الشيخ بعض الاستنباطات التي قد نقرأ كثيرا منا قد يقرأ السيرة لكنه لا يجد أو لا يتدبر الملحظ الذي ينتبه له الشيخ، ولعل القصة التي ذكرها لم ننتبه لها إلا اليوم، والقصة التي قبلها عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقصته مع معاذ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، بالفعل كانت لها وقع عظيم في أنفسنا. فليت فضيلة الشيخ يتحفنا بهذا السر العظيم، لا سيما ونحن أيها الإخوة في زمن كثرة الفتن، وأصبح الرجل يمسي كافرا ويصبح يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. كثرة الفتن وكثرة الفرق والتحزبات وكثرة الاختلافات وحال الأمة الضعيف الذي قد لا نرى من يلتمس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو إلا نادر أو قد لا يكاد يرى حتى من بعض علمائنا. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفق الجميع وأن يجزي الجميع خير الجزاء على هذا اللقاء المبارك.
شكر الله للمهندس فهد الثقفي. أستاذ فارس الدبيان له حقيقة جهد تشكر، وقد قام بزيارة لليابان ولخص هذه الزيارة في كتاب. لعل نسمع منه. أستاذ فارس الميكروفون لعل فيه إضافة. وهو حقيقة الأستاذ فارس من طلاب جامعة الملك سعود وله جهود تشكر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. الحقيقة يعني أو أنا أستمع إلى الشيخ يعني تأملت كثيرا فيما ذكر، ولكن وقفت عند موضوع ولما ذكر الشيخ أنه أساس مبعث الأنبياء كان على أخلاق عظيمة، وذكر مثال قصة موسى عليه السلام وقصة يوسف عليه السلام، وتأملت في النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت 40 سنة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى حكم شرعي. 40 سنة كان هو مثال للأخلاق، مثال للأمانة، مثال للصدق، مثال للعطاء، وكلها 40 سنة هذه هي في الأخلاق. ثم حتى 20 سنة أو 23 سنة اللي يعني عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة كذلك ما كان منها إلا النصف الآخر هو أساس التشريع. فيعني الحقيقة ثلثين حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان في أخلاق صرفة، ثم حتى الثلث الأخير نصفه كان فقط في مسألة التشريع. الأمر الآخر لذلك الحقيقة لما نقف على بعض التشريعات الإسلامية مثل الصلاة والصيام وغيرها نجد أنها معللة بما يرتبط بالخلق. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. حتى وصل بالبعض أنه ربط ما بين الصلاة والزكاة، فقال حينما تصلح ما بينك وبين الناس ويقصد فيها الزكاة كلما ارتفعت هذه الصلاة إلى الله عز وجل وقبلها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وحتى الله عز وجل يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الحقيقة بعد هذا كله أقول أن المشكل الآن إن ابتعدنا عن معاني العبادات الحقيقية وعشنا على ظواهرها. فعلى سبيل المثال في الناس والعامة لما تجي وتقبل على المسجد يعني حقيقة تونا بصلاة العشاء أشوف يعني مسجد نظيف وجميل وتوه مبني، ولكن وانت بتدخل من كثر وانتم كرامة الجزم اللي موجودة والرائحة. طيب الصلاة اللي تأمرنا بالنظام أو عفوا ما لكن أقصدها هي روح للنظام والتعاون وقيم أخلاقية ما نجد لها تطبيق أو أثر على حياتنا، ولذلك عشنا على ظواهر التشريع ولم ينتقل يعني الأثر الحقيقي. بدأنا نأمر بالمعروف بالمنكر، بدأنا نأمر بالمعروف بالمنكر، يعني يوجه إلى خلق شرعي ولكن بنهر وزجر. وأعتقد يعني أن المسألة هذه يعني تحتاج إلى إعادة نظر. أنا الحقيقة أقف ولكن سمعت يعني ولا أنا لست من يحكم يعني، ولكن البعض يقول أن هذا الأمر يعني للأسف في العصور المتأخرة انتقل حتى إلى الفقه، والبعض يقول أنه المشكلة حصلت حينما ابتعد الفقه عن الأخلاق فظهر إجازة لبعض الأحكام مثل المسيار وغيره. ولكن حقيقة أنا فقط يعني تذكرت الأمر هذا ولست من أهل العلم لأحكم بهالشيء هذا. هذه مداخلتي، وليت الشيخ يعني إذا كان له إضافة حول النقطة هذه. بارك الله فيكم.
نشكر لأخينا فارس الدبيان ونختم بالدكتور حيدر البدراني، وقد يكون له إضافة أدبية لهذا اللقاء ولعله أيضا لا يطيل علينا فقد عهدناه كذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء أقول لمحمد الجبر الرشيد الحب والقول السديد، والله يعلم حبنا وكفى بمولانا شهيد. ولشيخنا عبد الوهاب ما لذ من قولي وطاب، نفحات حب طيبها عم الأخوة والصحاب. الشعر العربي شعر غنائي، أنا طبعا ما أقول ضد من يتلو الشعر إلقاء هكذا، إنما أن تزينه بصوتك فهو الجميل. ولذلك يا إخوة من عادة الشعراء أن يترنموا في ذكر ليلى أو بذكر سعادي، وأنا جعلت ترنمي بحبيبنا خير الأنام وأفضل العباد. يا مرحبا بقدوم نور محمد، نور بدا فأزال كل سوادي. ولذلك أترنم وأقول على هذه البلاد المباركة التي نلمس بركتها في مجلسنا هذا والحمد لله. كما قال إقبال رحمه الله بصوت الشجي، طبعا لعلكم واحد يعلق عليه يقول هذا مو شجي، طيب راح أنشدها وبنغمة بلدي طبعا. أقول يا أرض النور من الحرمين، ويا ميلاد شريعتنا، ومحمد كان أمير الركب يقود النصر لأمتنا، يقود النصر لأمتنا. إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا. طريق المحبة يا إخوة هو الاتباع، ولذلك ماذا قال الله جل وعلا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل وليس في القول. ولئن شق الله سبحانه وتعالى لموسى بحرا فانحسر عن رمل وحصى، فلقد شق بمحمد صلى الله عليه وسلم نفوسا فانحسرت عن عظماء خالدين. ولئن رد الله ليوشع شمسا غابت بعد لحظات، فقد رد الله بمحمد صلى الله عليه وسلم شمسا لا تغيب عن الدنيا. ولئن أحيا عيسى بقدرة الله أمواتا ثم ماتوا بعد ذلك، فقد أحيا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم أمما لن تموت بإذن الله. فالنبوة يا إخوة سماء تتكلم، والعظمة تراب يصعد غرورا، إلا أن العظمة المستقاة من النبوة فهي نور يتصل بنور السماء. وأخيرا أيها الإخوة، يبقى الحب لهذا البلد لأن فيه نور النبوة انطلق، وهو الذي يقال فيه أشواقنا نحو الحجاز توجهت كحنين مشتاق إلى الأوطان. إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران. قيثارتي مكبوتة ونشيدها قد مل من صمت ومن كتمان، واللحن في الأوتار يرجو عازفا ليبوح من أسراره بمعاني. والطور يرتقب التجلي صارخا بهوى المشوق ولهفة الحيران. والسلام عليكم ورحمة الله.